الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحكم وإليه ترجعون، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القوي العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من تاب إلى الله وأناب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والمآب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. هكذا ينادي الله تعالى المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، فيعدهم هذا الوعد الذي لا يخلف، كما قال الله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن الله تعالى يعد عباده المؤمنين هذا الوعد، هذا الوعد الصادق الواقع المتضمن لأمرين هامين، كل أمر يتضمن شيئين: الأمر الأول النصر وتثبيت الأقدام، والثاني ذل الأعداء وضلال أعمال هؤلاء الأعداء حتى يصبحوا يتخبطون في قراراتهم لا يهتدون سبيلا. قال الله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم، أي هلاكا وضلالا وخسارا وأضل أعمالهم. أيها الناس، لقد وعد الله الذين آمنوا بهذين الأمرين، ولكن بشرط أن ينصروا الله تعالى، لأن الله قال: إن تنصروا الله ينصركم، والمقيد بشرط لا يتحقق حتى يتحقق ذلك الشرط. فماذا يعني نصر الله؟ ماذا يعني نصر الله؟ أي نصرنا لله عز وجل؟ لقد بين الله هذا بقوله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فإذا كانت هذه حال المؤمنين بعد أن يمكنهم الله في الأرض، فليبشروا بالنصر العزيز والفتح المبين، لأنهم نصروا الله تعالى فنصرهم. فلنستمع أيها الإخوة، لنستمع إلى هذه الحال التي علق الله النصر بها، وهي حال يسيرة على من يسرها الله عليه. فهذه الحال تشتمل على أوصاف أربعة: الأول إقامة الصلاة بأن يأتوا بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها، ويكملوا هذا بمكملاتها، يقومون إليها بنشاط وشوق، لا كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يؤدون الصلاة في وقتها مع الجماعة إن كانوا رجالا، يسبقون الطهور، يقومون بين يدي الله تعالى بخشوع وهو حضور القلب وسكون الجوارح، ينادون الله تعالى في صلاتهم بذكره وقراءة كلامه ودعائه والتضرع إليه، يقيمون الركوع والسجود والقيام والقعود، يستحضر الواحد منهم ما يقوله في صلاته من قراءة وذكر ودعاء، فهل منا من أقام الصلاة على هذا الوصف؟ إن من الناس اليوم من لا يقوم إلى الصلاة إلا بكسل وفتور، إن منهم من لا يقيم القراءة، ومنهم من لا يقيم الركوع ولا القيام منه ولا السجود ولا الجلوس بعده، إن من الناس من لا يحافظ على الطهارة لها، إن من الناس من لا يحافظ على الجماعة، إن من الناس من لا يحافظ على الخشوع، تجد قلبه في كل واد وتجده كثير الحركة، حتى إن من رآه يقول هل هو في صلاة؟ إن من الناس من لا يصلي الصلاة إلا بعد خروج وقتها، تجده يتقلب بنعمة الله على فراشه نائما، ولو كان له شغل في دنياه لبادر إليه قائما. إن من الناس من لا يقوم لصلاة الفجر إلا إذا حان وقت الذهاب إلى عمله، وإلا فلا يقوم أبدا. ولا شك أن مثل هؤلاء بعيدون من النص في حد ذاتهم، وهذه الفتنة قد تصيب غيرهم ممن استقام على دينه، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أما الوصف الثاني فهو إيتاء الزكاة، والزكاة هي النصيب الذي فرضه الله تعالى على عباده في الأموال الزكوية لأصناف مخصوصين يجمعهم وصفان: أنهم محتاجون بأنفسهم أو يحتاج المسلمون إليهم، فيبذل الزكاة طيبة بها نفسه محتسبا أجرها على الله، مؤمنا بقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبقوله جل ذكره: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهل منا أحد آتى الزكاة على الوجه المطلوب؟ إن من الناس من يغلبه الشح فلا يؤتي الزكاة، ومنهم من يؤتي الزكاة كارها حتى لا يشعر أنه غنم وخسر. وإن من الناس من يؤتي الزكاة على وجه ناقص، يختار الرديء من ماله فيؤديه، لا يحرص على الطيب من ماله، بل ولا يبذل الوسط، لا يدقق في حسابه. وإن منا من يحابي في الزكاة فيعطي القريب أو الصهر أو الصديق، يعطيهم الزكاة مع أنهم غير محتاجين إليها، ومع أن غيرهم أحوج منهم إليها. ولقد قال العلماء: إن من أعطى زكاته شخصا وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه ليس من أهلها فإنها لا تجزئه الزكاة ولا تبرأ بها ذمته، ولا يجزئ إعطاؤها إلا لمن تعلم أو يغلب على ظنك أنه مستحق لها. أما الوصف الثالث من أوصاف الموعودين بالنصر فهو أنهم يأمرون بالمعروف، يفعلونه بأنفسهم ويأمرون به غيرهم، هم صالحون مصلحون، والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله. ومن المعلوم أنهم لا يمكن أن يأمروا بالمعروف إلا وقد قاموا به أتم قيام، لأن هذا هو العقل، فإن العقل يقتضي أن تفعل ما تأمر به غيرك إذا كنت أهلا له. قال الله تعالى موبخا بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إن هؤلاء الموعودين بالخير الموعودين بالنصر يأمرون بالمعروف امتثالا لأمر الله، وإحياء لشريعة الله وإصلاحا لعباد الله، إنهم يأمرون بالمعروف لأنهم يحبون أن تظهر شريعة الله في أرض الله في عباد الله، إنهم يأمرون بالمعروف لأنهم فعلوا المعروف فأحبوا للناس ما أحبوا لأنفسهم، وذلك من تمام الإيمان. فلا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما الوصف الرابع فهو النهي عن المنكر، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله من كبائر الذنوب وصغائرها، وإنهم لم ينهوا عن المنكر إلا وهم منتهون عنه، لأن هذا هو مقتضى العقل، فإن العقل يقتضي أن تنتهي عما نهيت الناس عنه إذا كنت في مثل حالهم. إنهم ينهون عن المنكر حماية لشريعة الله وتهذيبا لعباد الله وامتثالا لأمر الله، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إنهم ينهون عن المنكر، إنهم ينهون عن المنكر خوفا من أن تحل عليهم اللعنة إذا لم ينهوا عنه، كما حلت على بني إسرائيل. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فهل منا من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن من الناس اليوم من لا يأمر أهله ولا أولاده بمعروف ولا ينهاهم عن منكر فضلا عن غيرهم. إن من الناس اليوم من يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بطائفة معينة. إن من الناس من يقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن من الناس من يرى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فلا يساعده، بل ربما يكون ضدا له فيثبطه ويرجف به ويساعد صاحب المنكر عليه، وربما يشهد مع صاحب المنكر شهادة زور يستوجب عليها عقوبة الله. أيها المؤمنون، إن علينا أن نحاسب أنفسنا، وعلينا أن نرجع إلى ربنا بالتوبة إلى الله والتخلي عن معصية الله والتشمير في طاعة الله، حتى نستحق ما وعدنا الله به من النصر على أعدائنا وحماية الله لنا، فهو نعم المولى ونعم النصير. أيها المسلمون، إن اليهود ما زالوا يحتلون بيت المقدس حقبة من الزمن، ونحن الآن نمد إليهم يد السلم وهم يماطلون ويخادعون. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وإن من العجب أن نريد أن ننتصر عليهم ونحن لم ننتصر على أنفسنا. انظروا إلى الأمة الإسلامية اليوم، إنها فرق شتى متفرقة القلوب والأبدان. إنه ليس لكثير منهم إلا هم نفسه ومركزه ورئاسته، ولذلك كنا اليوم نمد يد السلم إليهم وهم يماطلون بنا بعد أن كنا نظن أننا ننتصر عليهم. ولكن لا نقول إلا ما قال الصابرون: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، اللهم أبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم كما أعززت سلف هذه الأمة حين قامت بدينك، اللهم فأعزنا بدينك وأعز دينك بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
استغفر الله.
اللهم إنا الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر في الأفق وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، في الجمعة الماضية ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. وتكلمنا على السماع بما نرجو الله أن يكون به كفاية. أما الحق الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه. والدعوة تشمل أمورا منها أن يدعوك لتنقذه من هلكه، كإنسان غريق دعاك لتنجيه، وإنسان حريق دعاك لتنقذه، وما أشبه ذلك مما يدعاك لتنقذه من هلكه. فهذه الدعوة تجب الإجابة إليها بقدر الإمكان، فمن دعاه غريق في الماء لينقذه من الغرق وجب عليه أن ينزل لينقذه، أو أن يلقي إليه شيئا يسحبه به، فإذا كان لا يعرف السباحة فإنه لا ينزل إليه، لأنه لو نزل إليه لكان ذلك سببا لهلاكه وهلاك من استنجد به، لأن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن الدعوة، من دعوة المسلم الذي من حقه أن تجيبه، إذا دعاك إلى وليمة، فإن كانت وليمة عرس وجب عليك أن تجيبه إذا لم يكن عليك ضرر، إلا إذا استسمحته فسمح لك. فإذا دعاك الزوج إلى وليمة العرس فأجب، ولكن بشروط، منها أن يعينك بأن يقول: يا فلان أدعوك إلى حضور وليمتي. ومنها أن لا يكون في الوليمة منكر، فإن كان في الوليمة منكر كالمعازف ونحوها فإن في الإجابة تفصيلا: إن كنت إذا حضرت امتنع الناس من هذا المنكر وجب عليك الحضور من وجهين: الوجه الأول إزالة المنكر، والثاني إجابة الدعوة. وإن كنت لا تستطيع أن تمنع هذا المنكر فإنه لا يجوز لك الحضور، لأنك إذا حضرت المنكر شاركت فاعله في الإثم وإن لم تفعل. قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. وقال جل وعلا: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني إذا نسيت وجلست مع قوم على منكر ثم ذكرت فإنه يجب عليك أن تفارق، إلا إذا كانوا إذا نهيتهم انتهوا. وكذلك لو حضر ولم يعلم أن في الدعوة منكرا ولكنه رأى المنكر فإنه يجب عليه أن ينهى عنه، فإن لم يستقيموا على نهيه فإنه يجب عليه أن يفارقهم ولو كانوا أقرب قريب له. أما إذا كانت الدعوة في غير وليمة العرس فقد اختلف العلماء في وجوب الإجابة لها، فمنهم من قال إنها واجبة لظاهر الحديث، ومنهم من قال إنها ليست بواجبة ولكنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إجابة الدعوة، وقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، يعني لو دعيت إلى شيء يسير زهيد لأجبت، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا دعاك أخوك فأجب دعوته إذا لم يكن عليك ضرر، وإذا لم تشغلك عما هو أهم، فإن كان كذلك فاستسمح منه، وإذا سمح لك سقطت الدعوة. إذن من حقوق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه. فأدوا أيها المسلمون حقوق إخوانكم حتى يستقيم مجتمعكم، وحتى تكونوا أمة واحدة متآلفين متحابين، لأن أداء هذه الحقوق يؤدي إلى المحبة والإلفة. أسأل الله أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين والعبادة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة أيها الإخوة، عليكم بالجماعة، وهي اجتماع القلوب على دين الله، ولا تتفرقوا فيه، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم اجزهم عن أمة محمد خيرا، فلقد قاموا بالخلافة على أتم وجه وأكمله وأصلح طريق وأنفعه. اللهم اجزهم عن أمة محمد خيرا يا رب العالمين. اللهم ارض عن بقية الصحابة أجمعين، اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين على أعدائهم يا رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، وله الحكم وإليه ترجعون. مالك الملك يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القوي العزيز الوهاب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من تاب إلى الله وأناب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والمآب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. هكذا ينادي الله تعالى المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله فيعدهم هذا الوعد الذي لا يخلف، كما قال الله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن الله تعالى يعد عباده المؤمنين هذا الوعد، هذا الوعد الصادق الواقع المتضمن لأمرين هامين، كل أمر يتضمن شيئين: الأمر الأول النصر وتثبيت الأقدام، والثاني ذل الأعداء وضلال أعمال هؤلاء الأعداء حتى يصبحوا يتخبطون في قراراتهم لا يهتدون سبيلا. قال الله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم، أي هلاكا وضلالا وخسارا وأضل أعمالهم. أيها الناس، لقد وعد الله الذين آمنوا بهذين الأمرين، ولكن بشرط أن ينصروا الله تعالى، لأن الله قال: إن تنصروا الله ينصركم، والمقيد بشرط لا يتحقق حتى يتحقق ذلك الشرط. فماذا يعني نصر الله؟ ماذا يعني نصر الله؟ أي نصرنا لله عز وجل؟ لقد بين الله هذا بقوله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا كانت هذه حال المؤمنين بعد أن يمكنهم الله في الأرض فليبشروا بالنصر العزيز والفتح المبين، لأنهم نصروا الله تعالى فنصرهم. فلنستمع أيها الإخوة، لنستمع إلى هذه الحال التي علق الله النصر بها، وهي حال يسيرة على من يسرها الله عليه. فهذه الحال تشتمل على أوصاف أربعة: الأول إقامة الصلاة بأن يأتوا بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ويكملوا هذا بمكملاتها، يقومون إليها بنشاط وشوق، لا كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يؤدون الصلاة في وقتها مع الجماعة إن كانوا رجالا، يسبقون الطهور، يقومون بين يدي الله تعالى بخشوع وهو حضور القلب وسكون الجوارح، ينادون الله تعالى في صلاتهم بذكره وقراءة كلامه ودعائه والتضرع إليه، يقيمون الركوع والسجود والقيام والقعود، يستحضر الواحد منهم ما يقوله في صلاته من قراءة وذكر ودعاء. فهل منا من أقام الصلاة على هذا الوصف؟ إن من الناس اليوم من لا يقوم إلى الصلاة إلا بكسل وفتور، إن منهم من لا يقيم القراءة، ومنهم من لا يقيم الركوع ولا القيام منه ولا السجود ولا الجلوس بعده، إن من الناس من لا يحافظ على الطهارة لها، إن من الناس من لا يحافظ على الجماعة، إن من الناس من لا يحافظ على الخشوع، تجد قلبه في كل واد وتجده كثير الحركة، حتى إن من رآه يقول: هل هو في صلاة؟ إن من الناس من لا يصلي الصلاة إلا بعد خروج وقتها، تجده يتقلب بنعمة الله على فراشه نائما، ولو كان له شغل في دنياه لبادر إليه قائما. إن من الناس من لا يقوم لصلاة الفجر إلا إذا حان وقت الذهاب إلى عمله، وإلا فلا يقوم أبدا. ولا شك أن مثل هؤلاء بعيدون من النص في حج ذاتهم. وهذه الفتنة قد تصيب غيرهم ممن استقام على دينه، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أما الوصف الثاني فهو إيتاء الزكاة، والزكاة هي النصيب الذي فرضه الله تعالى على عباده في الأموال الزكوية لأصناف مخصوصين يجمعهم وصفان: أنهم محتاجون بأنفسهم أو يحتاج المسلمون إليهم، فيبذل الزكاة طيبة بها نفسه محتسبا أجرها على الله مؤمنا بقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبقوله جل ذكره: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهل منا أحد آتى الزكاة على الوجه المطلوب؟ إن من الناس من يغلبه الشح فلا يؤتي الزكاة، ومنهم من يؤتي الزكاة كارها حتى لا يشعر أنه غنم وخسر. وإن من الناس من يؤتي الزكاة على وجه ناقص، يختار الرديء من ماله فيؤديه، لا يحرص على الطيب من ماله، بل ولا يبذل الوسط، لا يدقق في حسابه. وإن منا من يحابي في الزكاة فيعطي القريب أو الصهر أو الصديق، يعطيهم الزكاة مع أنهم غير محتاجين إليها، ومع أن غيرهم أحوج منهم إليها. ولقد قال العلماء: إن من أعطى زكاته شخصا وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه ليس من أهلها فإنها لا تجزئه الزكاة ولا تبرأ بها ذمته، ولا يجزئ إعطاؤها إلا لمن تعلم أو يغلب على ظنك أنه مستحق لها. أما الوصف الثالث من أوصاف الموعودين بالنصر فهو أنهم يأمرون بالمعروف، يفعلونه بأنفسهم ويأمرون به غيرهم، هم صالحون مصلحون. والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله. ومن المعلوم أنهم لا يمكن أن يأمروا بالمعروف إلا وقد قاموا به أتم قيام، لأن هذا هو العقل، فإن العقل يقتضي أن تفعل ما تأمر به غيرك إذا كنت أهلا له. قال الله تعالى موبخا بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إن هؤلاء الموعودين بالخير الموعودين بالنصر يأمرون بالمعروف امتثالا لأمر الله وإحياء لشريعة الله وإصلاحا لعباد الله. إنهم يأمرون بالمعروف لأنهم يحبون أن تظهر شريعة الله في أرض الله في عباد الله. إنهم يأمرون بالمعروف لأنهم فعلوا المعروف فأحبوا للناس ما أحبوا لأنفسهم، وذلك من تمام الإيمان. فلا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما الوصف الرابع فهو النهي عن المنكر، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله من كبائر الذنوب وصغائرها، وإنهم لم ينهوا عن المنكر إلا وهم منتهون عنه، لأن هذا هو مقتضى العقل، فإن العقل يقتضي أن تنتهي عما نهيت الناس عنه إذا كنت في مثل حالهم. إنهم ينهون عن المنكر حماية لشريعة الله وتهذيبا لعباد الله وامتثالا لأمر الله، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إنهم ينهون عن المنكر خوفا من أن تحل عليهم اللعنة إذا لم ينهوا عنه كما حلت على بني إسرائيل. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فهل منا من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن من الناس اليوم من لا يأمر أهله ولا أولاده بمعروف ولا ينهاهم عن منكر فضلا عن غيرهم. إن من الناس اليوم من يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بطائفة معينة. إن من الناس من يقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن من الناس من يرى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فلا يساعده، بل ربما يكون ضدا له فيثبطه ويرجف به ويساعد صاحب المنكر عليه، وربما يشهد مع صاحب المنكر شهادة زور يستوجب عليها عقوبة الله. أيها المؤمنون، إن علينا أن نحاسب أنفسنا، وعلينا أن نرجع إلى ربنا بالتوبة إلى الله والتخلي عن معصية الله والتشمير في طاعة الله حتى نستحق ما وعدنا الله به من النصر على أعدائنا وحماية الله لنا، فهو نعم المولى ونعم النصير. أيها المسلمون، إن اليهود ما زالوا يحتلون بيت المقدس حقبة من الزمن، ونحن الآن نمد إليهم يد السلم وهم يماطلون ويخادعون. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وإن من العجب أن نريد أن ننتصر عليهم ونحن لم ننتصر على أنفسنا. انظروا إلى الأمة الإسلامية اليوم، إنها فرق شتى متفرقة القلوب والأبدان. إنه ليس لكثير منهم إلا هم نفسه ومركزه ورئاسته، ولذلك كنا اليوم نمد يد السلم إليهم وهم يماطلون بنا بعد أن كنا نظن أننا ننتصر عليهم. ولكن لا نقول إلا ما قال الصابرون: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، اللهم أبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم كما أعززت سلف هذه الأمة حين قامت بدينك، اللهم فأعزنا بدينك وأعز دينك بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أستغفر. اللهم
اكرمنا. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر. وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر في الأفق وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، في الجمعة الماضية ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. وتكلمنا على السماع بما نرجو الله أن يكون به كفاية. أما الحق الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه. والدعوة تشمل أمورا، منها أن يدعوك لتنقذه من هلكه، كإنسان غريق دعاك لتنجيه، وإنسان حريق دعاك لتنقذه، وما أشبه ذلك مما دعاك لتنقذه من هلكه. فهذه الدعوة تجب الإجابة إليها بقدر الإمكان. فمن دعاه غريق في الماء لينقذه من الغرق وجب عليه أن ينزل لينقذه، أو أن يلقى إليه شيئا يسحبه به. فإذا كان لا يعرف السباحة فإنه لا ينزل إليه، لأنه لو نزل إليه لكان ذلك سببا لهلاكه وهلاك من استنجد به. لأن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن الدعوة، من دعوة المسلم الذي من حقه أن تجيبه، إذا دعاك إلى وليمة، فإن كانت وليمة عرس وجب عليك أن تجيبه إذا لم يكن عليك ضرر، إلا إذا استسمحته فسمح لك. فإذا دعاك الزوج إلى وليمة العرس فأجب، ولكن بشروط، منها أن يعينك بأن يقول: يا فلان أدعوك إلى حضور وليمتي. ومنها أن لا يكون في الوليمة منكر، فإن كان في الوليمة منكر كالمعازف ونحوها فإن في الإجابة تفصيلا: إن كنت إذا حضرت امتنع الناس من هذا المنكر وجب عليك الحضور من وجهين: الوجه الأول إزالة المنكر، والثاني إجابة الدعوة. وإن كنت لا تستطيع أن تمنع هذا المنكر فإنه لا يجوز لك الحضور، لأنك إذا حضرت المنكر شاركت فاعله في الإثم وإن لم تفعل. قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. وقال جل وعلا: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني إذا نسيت وجلست مع قوم على منكر ثم ذكرت فإنه يجب عليك أن تفارق، إلا إذا كانوا إذا نهيتهم انتهوا. وكذلك لو حضر ولم يعلم أن في الدعوة منكرا ولكنه رأى المنكر فإنه يجب عليه أن ينهى عنه، فإن لم يستقيموا على نهيه فإنه يجب عليه أن يفارقهم ولو كانوا أقرب قريب له. أما إذا كانت الدعوة في غير وليمة العرس فقد اختلف العلماء في وجوب الإجابة لها، فمنهم من قال إنها واجبة لظاهر الحديث، ومنهم من قال إنها ليست بواجبة ولكنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إجابة الدعوة، وقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. يعني لو دعيت إلى شيء يسير زهيد لأجبت، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا دعاك أخوك فأجب دعوته إذا لم يكن عليك ضرر، وإذا لم تشغلك عما هو أهم، فإن كان كذلك فاستسمح منه، وإذا سمح لك سقطت الدعوة. إذن من حقوق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه. فأدوا أيها المسلمون حقوق إخوانكم حتى يستقيم مجتمعكم، وحتى تكونوا أمة واحدة متآلفين متحابين، لأن أداء هذه الحقوق يؤدي إلى المحبة والإلفة. أسأل الله أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين والعبادة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة أيها الإخوة، عليكم بالجماعة، وهي اجتماع القلوب على دين الله، ولا تتفرقوا فيه، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم اجزهم عن أمة محمد خيرا، فلقد قاموا بالخلافة على أتم وجه وأكمله وأصلح طريق وأنفعه. اللهم اجزهم عن أمة محمد خيرا يا رب العالمين. اللهم ارض عن بقية الصحابة أجمعين، اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين على أعدائهم يا رب العالمين.